من تقسيمات الحملية أن تقسم إلى مطلقة وموجهة، وأساس التقسيم هنا هو التصريح بكيفية نسبة المحمول إلى الموضوع. طبعا القضية الحملية تتألف من موضوع ومحمول ونسبة قائمة بين الموضوع والمحمول. المحمول منسوب إلى الموضوع، محمول على الموضوع. قد يصرح بكيفية هذه النسبة في القضية، وقد لا يصرح بكيفية هذه النسبة في القضية. إذا لم يصرح بكيفية النسبة في القضية نسمي القضية بالقضية المطلقة، وإذا صرح بكيفية نسبة المحمول إلى الموضوع تسمى القضية بالقضية الموجهة، مأخوذ من مصطلح جهة القضية، ويأتي بيان هذا المصطلح بعد قليل. نأخذ الآن مثال لتوضيح الموضوع أكثر. كل إنسان حيوان، إنسان هو الموضوع وحيوان هو المحمول، نسبنا الحيوانية للإنسان. هذا الآن في اللفظ، هذه العبارة يعني هذه القضية هذه الجملة طبعا لها واقع خارجي. هل في الواقع هذه النسبة على نحو الضرورة، يعني لا بد من أن يكون الإنسان حيوانا، أو ليست على نحو الضرورة؟ فإذا صرحنا بنسبة بنوعية أو كيفية نسبة الحيوان إلى الإنسان حنسميها موجهة، إذا لم نصرح حنسميها مطلقة. فكل إنسان حيوان، هنا أهملنا الجهة، ما ذكرنا أن هذه النسبة كانت على نحو الضرورة، على نحو الدوام، على نحو الإمكان، على نحو الامتناع. يأتي الآن شرح هذه المفاهيم. لم نصرح بكيفية النسبة فالقضية تسمى قضية مطلقة. طبعا أكثر القضايا المستعملة في العلوم هي قضايا مطلقة، نادر استعمال الجهة. ربما يأتي هذا في علم الكلام، في الفلسفة، في موضوع دراسة وجود الباري تعالى، استحالة شريك الباري إلى آخره. لكن عموم القضايا هي مطلقة، غير مذكور فيها جهة النسبة أو كيفية النسبة. أخذنا مثال آخر، كل إنسان حيوان بالضرورة. كلمة بالضرورة تشير إلى واقع نسبة الحيوانية إلى الإنسان، يعني لا بد من وجود هذه النسبة، يعني لا بد من أن يكون الإنسان حيوانا، يعني لا بد من نسبة الحيوانية إلى الإنسان. هذا معنى الضرورة، ضرورة يعني لا بد من وجوده. فنحن هنا استعملنا كلمة بالضرورة لنشير بها إلى كيفية نسبة هذا المحمول وهو الحيوان إلى هذا الموضوع وهو الإنسان، أن الحيوانية أو معنى الحيوانية الذي تحمله هذه اللفظة، لفظة حيوان، هو ضروري بالنسبة إلى معنى الإنسان. وأتقدم في تعريفنا للإنسان أنه حيوان ناطق، فإذا الحيوانية جزء مقوم لحقيقة الإنسان. فإذا كانت جزء مقوم لحقيقة الإنسان، إذن يجب أن تكون هذه الحيوانية موجودة في الإنسان، وضروري أن تكون هذه الحيوانية موجودة في الإنسان. فهنا في هذه القضية الملفوظة الآن صرحنا بجهة النسبة، بكيفية النسبة، يعني جئنا بلفظ يشير إلى النسبة. هذا القضية نسميها موجهة، لأن أشرنا فيها إلى جهة نسبة المحمول موضوع، أي كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع. قبل أن ندخل في بيان كيفية، في بيان الجهات، ما هي فائدة دراستنا لهذا الموضوع؟ وتعودنا احنا أن نشير في موضوعاتنا السابقة التي درسناها إلى الفائدة من البحث في الموضوع، الفائدة من دراسة الموضوع، ما هي فائدتنا من دراسة هذا الموضوع. طبعا عندنا قضية معقولة وقضية ملفوظة وقضية في الواقع الخارجي. القضية المعقولة تحكي الواقع الخارجي، القضية الملفوظة تحكي القضية المعقولة. يعني لما أقول مثلا، أتي مثال غير هذا المثال يكون أوضح، لما أقول هذا الكتاب مفيد، الكتاب موجود الآن في هذا الواقع الخارجي، أنا عندي صورة في ذهني أن هذا الكتاب مفيد، فقد تزعت هذه الصورة من هذا الواقع الموجود في الخارج، ثم عبرت باللفظ عن هذه الصورة الموجودة في ذهني نسميها معقولة، وهذه الصورة العبارة اللي عبرت بها نسميها ملفوظة أو قضية ملفوظة. إذا كان الكتاب في الواقع هو مفيد، تكون القضية الملفوظة والمعقولة قد طابقت الواقع فتكون صادقة. وإذا كان الكتاب في واقعه ونفس الأمر ليس بمفيد، تكون القضية المعقولة والقضية الملفوظة غير مطابقة للواقع فتكون كاذبة. إذن فائدة التصريح بالكيفية هو هذه، ليفهم أن القضية من خلال التصريح بالكيفية إذا كانت مطابقة للواقع تكون هذه القضية الملفوظة أو المعقولة صادقة، وإذا كانت غير مطابقة للواقع تكون كاذبة. فهذه فائدة دراستنا للقضايا الموجهات، قضايا التي تسمى بالقضايا الموجهات، يعني عندما نصرح بالجهة تصريحنا بالجهة يكشف إذا كانت هذه الجهة مطابقة للواقع تكون القضية صادقة، إذا كانت غير مطابقة تكون القضية كاذبة. الآن مصطلحات موجودة في المنطق في هذا الموضوع، وهي المصطلحات الخاصة، كما أشرنا أن هناك مصطلحات عامة تستعمل في كل أو أكثر أبواب النحو، وهناك مصطلحات خاصة تستعمل في باب أو في موضوع من موضوعات المنطق. طبعا هذا الموضوع موضوع الموجهات فيه مصطلحات خاصة، منها مادة القضية وجهة القضية، ونحن ذكرنا الآن ولأجل أن تركز الموضوع في ذهننا أكثر، هنخلي كيف إحنا وصلنا إلى هذه القضية اللفظية. عندنا الواقع الخارجي، الواقع الخارجي، بعدين القضية المعقولة، ثم القضية الملفوظة، عندنا هنا تسلسل، عندنا واقع موجود، انتزعنا من هذا الواقع صورة ذهنية، هذه الصورة الذهنية نسميها القضية المعقولة، ثم عبرنا عن هذه الصورة الذهنية بالألفاظ، هذه نسميها القضية الملفوظة. مثل ما مثلنا هذا كتاب موجود أمامنا على المنضدة الآن، هذا الكتاب موجود أمامنا على المنضدة، أنا هذا الكتاب في واقعه مفيد، هو في واقعه مفيد، أنا انتزعت صورة بعد أن اتعرفت على واقع هذا الكتاب وأنه مفيد، انتزعت صورة من هذا الواقع وارتسمت هذه الصورة في ذهني. هذه الصورة في ذهني هي القضية المعقولة. ثم أردت أن أعبر عن هذه القضية المعقولة التي تشير إلى الواقع باللفظ، فقلت الكتاب مفيد. الآن إذا لوحظت القضية في واقعها الخارجي، نسبة المحمول إلى الموضوع في الواقع الخارجي يصطلح عليها في المنطق بمادة القضية. يعني هنا كل إنسان حيوان بالضرورة، إذا كان في الواقع لابد من أن تكون لابد من الحيوانية للإنسان، خلينا نسميها مادة القضية. والتعبير عنها باللفظ بالضرورة، لما نقول نجيب هذا اللفظ بالضرورة أو بالإمكان أو بالدوام إلى آخره مما سيأتي ونشير إليه، هذا نسميه جهة القضية. فإذا إذا نظر إلى واقع القضية تكون ما يشير إلى الكيفية نسميه مادة القضية، وإذا نظر إلى القضية كقضية معقولة وملفوظة يعني في المرحلتين الثانية والثالثة هنا نسميها جهة القضية. فإذا القضية لها مادة ولها جهة. إذا كانت إذا لاحظنا النسبة في الواقع، نسبة المحمول إلى الموضوع وبأي كيفية كانت هذه النسبة، يعني تعرفنا على كيفية هذه النسبة، هذه الكيفية كيفية نسبة الموضوع إلى المحمول الموجودة في الخارج نسميها مادة القضية. إذا عبرنا عن هذه الكيفية بالألفاظ المنطقية التي يعبر بها عن كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع نسميها جهة القضية. ومن هنا سميت هذه القضايا بالموجهات. إذن لابد أن نفرق بين في موضوع الموجهات بالذات بين مادة القضية وجهة القضية. مادة القضية هي الكيفية، كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع في الواقع الخارجي. جهة القضية هي اللفظ الذي نستعمله في القضية ليشير إلى كيفية نسبة الموضوع إلى المحمول، مثل هنا بالضرورة. هذه اللفظة هذه نسميها جهة القضية لأنها تشير إلى كيفية نسبة الحيوانية إلى الإنسان. الجهات التي يذكرها المناطق الآن نشوف الوجوب، طبعا الوجوب والامتناع والإمكان الخاص، هذه الآن مترابطة من حيث المعنى تقريبا. الوجوب الضرورة، معنى ضرورة إلا بد، يعني ضرورة ممكن نفسرها بتعبيرنا أو الرادف بما نعبر به في حياتنا، يعني لا بد من نسبة المحمول إلى الموضوع، يعني لا بد من وجود هذا المحمول ما دام ذات الموضوع موجودة، هذا نسميه وجوب. إذا كانت نسبة المحمول إلى الموضوع على نحو اللابدية، يعني ما دامت ذات الموضوع موجودة المحمول موجود، مثل هنا ما دامت ذات الإنسان موجودة الحيوانية موجودة معها، لأن الحيوانية جزء من ذات الإنسان، هذا نسميه وجوب، يعني يجب أن ينسب هذا المحمول إلى هذا الموضوع. تعبير آخر حول لابد من ثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع. الامتناع هو الاستحالة، الامتناع معناه الاستحالة، يعني لا يمكن بشكل من الأشكال نسبة هذا المحمول إلى هذا الموضوع، هذا معنى الامتناع، يعني لا بد من عدم، يعني يستحيل أن ينسب هذا المحمول إلى هذا الموضوع. طبعا حنوضحها أكثر في الأمثلة التي نأتي عليها. الإمكان خاص، هناك إمكان عام وسلب الضرورة عن أحد الطرفين، ولما نقول الطرفين أو الطرفان هنا نعني بالطرفين هنا ليس الموضوع والمحمول. في أجزاء القضية كنا نعبر عن الموضوع والمحمول بالطرفين، هنا لا، هذا مصطلح خاص. هنا في موضوع الموجهات بالذات لا نريد بالطرفين الموضوع والمحمول، وإنما نريد بالطرفين الوجود والعدم، الوجود والعدم. فلما نقول الإمكان الخاص سلب الضرورة عن الطرفين، يعني عن طرف الوجود وطرف العدم، يعني الوجود ليس واجبا والعدم كذلك ليس واجبا، الوجود ليس مستحيلا والعدم ليس مستحيلا. هناك في موضوع يعني هذا يقع وسط بين هذا الاثنين، هنا في الوجوب لا بد من الوجود، في الامتناع لا بد من العدم، هنا لا توجد لا بدية، لا وجوده ضروري حتى نقول لا بد، ولا عدمه ضروري حتى نقول لا بد. فوجوده ممكن وعدمه ممكن، فإذا يراد من الطرفين هنا الوجود والعدم، يعني ليس وجوده ضروريا، سلب الضرورة عن الطرفين، سلب الضرورة عن الوجود فنقول ليس وجوده ضروريا، سلب الضرورة عن العدم فنقول ليس عدمه ضروريا. هذا نسميه إمكان خاص. طبعا هذا كما قلنا يلاحظ واقع القضية، واقع القضية هل إذا كان محمولها لا بد من وجوده ونسبته للموضوع حيكون وجوب، إذا كان هذا المحمول لا بد من عدمه حيكون امتناع. إذا كان هذا المحمول لا توجد فيه لابدية لا في وجوده ولا في عدمه حيكون إمكان خاص. الدوام طبعا هم يعرفوه دوام ثبوت، أنا حنستعمل كلمة لأجل التوضيح أكثر، كلمة ما هي يعني في الواقع من لغة المنطق، نستعمل استمرارية، استمرارية ليست من لغة المنطق لكن لأجل نوضح لتوضيح الموضوع أكثر فنقول استمرارية الحكم، ما دامت ذات الموضوع موجودة، يعني ما دامت ذات الموضوع موجودة نسبة المحمول إلى الموضوع قائمة وموجودة، يعني المحمول يستمر في وجوده مع وجود الموضوع، هذا معنى الدوام. كلمة الدوام أيضا تعطي هذا المعنى. اللا دوام عدم الاستمرارية، يعني لا نقول باستمرارية وجود الموضوع ما دامت ذات وجود المحمول ما دامت ذات الموضوع موجودة. هذه أهم الجهات التي أو الجهات التي يذكرها المنطقيون. نشوف الآن إلى القضايا الموجهات، طبعا القضايا الموجهات كثيرة، نأخذ أهم هذه القضايا الموجهات. أول تقسيم، تقسم هذه القضايا الموجهات نسميها بالموجهات، طبعا القضية المطلقة الآن ما لا نتحدث عنها، إنما نتحدث عن القضايا الموجهات وهي التي يصرح فيها بكيفية نسبة المحمول إلى الموضوع، تقسم إلى قسم بسيطة ومركبة. طبعا معنى بسيطة معنى مركبة مفهوم معناهما. الموجهة البسيطة نكتب هنا حتى يصير أوضح، الموجهة الآن موضوعنا هو القضية الموجهة، نقسمها إلى قسمين، بسيطة مركبة. القضية البسيطة هي تكون قضية واحدة، هذا معنى بسيطة يعني لا تركيب فيها، قضية واحدة اما تكون سالبة او موجبة. طبعا هذا التقسيم سالبة وموجبة لكل قضية، كل قضية في المنطق هي اما سالبة واما موجبة، فاحنا نقول بسيطة هنا قضية واحدة، هذا معنى بسيطة لا تركيب فيها، قضية واحدة طبعا ما حال نذكر انها سالبة وموجبة لانه السلب والايجاب، قلنا هذا يمشي يتمشى مع جميع القضايا. لما تكون قضية واحدة اما سالبة واما موجبة، المركبة قضيتان تتألف من قضيتين موجبة وسالبة، يعني احداهما موجبة والاخرى سالبة وسالبة. هذا اول تقسيم للقضية الموجهة، انا نقسمها الى قسمين، بسيطة تتكون من قضية واحدة، هذه القضية الواحدة اما ان تكون موجبة واما ان تكون سالبة. الموجهة المركبة تتألف من قضيتين احداهما موجبة والاخرى سالبة. كيف نكون القضية المركبة؟ في الواقع نذكر قضية، نأخذ نفس القضية البسيطة ونذكرها. القضية البسيطة اذا كانت موجبة حنشير الى قضية سالبة، لا نذكر القضية السالبة وانما نشير الى القضية السالبة، او نأخذ قضية بسيطة اذا كانت سالبة حنشير الى القضية الموجبة، لان يعني قلنا القضية المركبة تتألف من قضيتين سالبة وموجبة. كيف الان مثلا عندنا هذه الان القيود، هاي الضرورة والدوام واللا دوام والامتناع والاخر، هذه الجهات التي ذكرناها. فنحن حنأخذ طبعا بعد نذكر البسائط، الى الان لم نذكر البسائط لكن نريد ان نشير كيف نؤلف القضية المركبة. نأخذ قضية بسيطة، اي قضية من قضايا البسائط اللي حنذكرها، نأخذ قضية بسيطة، طبعا القضية البسيطة قضية واحدة، هذه في واقعها اما موجبة او سالبة. اذا كانت موجبة واردنا ان نكون نؤلف قضية مركبة نشير الى القضية السالبة بالجهة، اذا كانت القضية البسيطة سالبة نذكر القضية البسيطة لتأليف قضية مركبة ونشير الى القضية الموجبة بالجهة. قضايا البسائط هنأخذ بعض القضايا البسائط، يعني أهم القضايا البسائط وأهم القضايا المركبة. خلي هنا عنوان البسائط، طبعا هي ليست كل البسائط التي تذكر في المنطق، ممكن الرجوع الى كتب المنطق المطولة ولمن يريد الاستزادة، وسيرى هناك الشيء الكثير من هذه القضايا الموجهة. هنأخذ اهم القضايا بسائط التي ذكرت في كتب المنطق، واللي حنأخذها ست قضايا. وطبعا من معرفتنا لهذه القضايا الأهم من البسائط ممكن أن نعرف القضايا الأخرى بالرجوع إلى كتب المنطق الموسعة والمطولة. القضية الأولى الضرورية المطلقة، طبعا حنشير إلى هذا كله. أمثلة، التعريف موجود في الكتاب وحنشير أثناء الشرح إلى التعريف، لا نكون بحاجة إلى ذكره على اللوحة كله. إنسان، والمثال السابق الذي تقدم، حيوان بالضرورة، لا شيء، طبعا هذه موجبة، قلنا تأتي سالبة وموجبة، لا شيء من الإنسان بجماد بالضرورة، التسمية طبعا ضرورية، نوضح هذا. في اشتمالها على الضرورة التي هي الوجوب، يعني اللابدية. مطلقة لعدم، طبعا اكتب هذا لانه سيأتينا في بعد، حتى نأخذ عنا فكرة ونستغني عن تكرار الكتابة. تقييد الضرورة بالوصف او الوقت، بعدين نأتي إلى القضية الثانية. نأخذ الآن نتحدث حول هذه القضية الأولى من القضايا البسائط، هي الضرورية المطلقة. طبعا معنى الضرورة كما تقدم هو الوجوب، يعني نحن عندما نؤلف قضية وكانت كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع على نحو الوجوب، يعني على نحو اللابدية، يعني لابد من أن يكون هذا الموضوع موجودا ما دامت هذا المحمول موجودا ما دامت ذات الموضوع موجودة، هذه الكيفية نعبر عنها بالضرورة. فنحن ذكرنا هنا في الجهات، أول الجهات الوجوب، فإذا كانت كيفية النسبة على نحو الوجوب وأردنا أن نعبر عن ذلك نستعمل كلمة الضرورة. فإذا كلمة الضرورة تشير إلى أن كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع على نحو الوجوب، هذا معنى الضرورة الضرورية المطلقة. المطلقة طبعا لابد أن هناك قيود، ونحن لم نستعمل هذه القيود فتصبح القضية مطلقة. القيود التي تستعمل هنا كما سيأتي هو التقييد بالوصف أو التقييد بالوقت. هناك وصف كما يأتي في بعض البسائط هذه، هناك وصف قد تقيد نسبة المحمول إلى الموضوع ببقاء الوصف، يعني المحمول ينسب إلى الموضوع إذا كان الوصف موجودا، فالمثل مقيدة بوجود الوصف. قد يقيد تقيد نسبة المحمول بالوقت، يعني المحمول يكون منسوبا إلى الموضوع في هذا الوقت المعين، فقد يؤخذ الوصف قيدا للحكم، وقد يؤخذ الوقت قيدا للحكم، وقد لا يؤخذ الوصف ولا يؤخذ الوقت قيدين للحكم، فتأتي القضية مطلقة. طبعا هنا لم تقيد الضرورة، هذه الضرورة لم نقول بالضرورة ما دام كذا أو في وقت كذا، لم تقيد الضرورة. فلما لم تقيد الضرورة إذا القضية مطلقة، القضية تكون مطلقة. هذا الآن معنى لماذا سميت بالضرورية ولماذا سميت بالمطلقة، ومعنى الضرورة ومعنى الإطلاق. نشوف الآن في المثال: كل إنسان حيوان بالضرورة، يعني أن ثبوت الحيوانية للإنسان ما دام الإنسان إنسانا شيء لا بد منه، ولم يقيد بوصف ولم يقيد بوقت، فتكون مطلقة. لا شيء من الإنسان بجماد بالضرورة، لا شيء من الإنسان يعني لا إنسان، يعني ما في إنسان عندنا جماد. التعبير طبعا هذا التعبير عربي، هنا نستعمل كلمة من. لا شيء من الإنسان يعني لا فرد من أفراد الإنسان، لو أردنا أن نوضح العبارة أكثر، لا فرد من أفراد الإنسان هو جماد وبالضرورة، يعني لا بد هكذا، لا بد من نفي الجمادية عن الإنسان، يعني نفي الجمادية عن الإنسان على نحو الوجوب، على نحو الضرورة يعني. وطبعا لم يقيد هذا بقيد الوصف، هذه الضرورة لم تقيد بقيد الوصف ولا قيد الوقت، فتكون مطلقة. هذه القضية من البسائط، القضية الأولى إذا كانت بها الكيفية نسميها الضرورية المطلقة، إذا قيدنا سواء كانت موجبة أو سالبة، إذا قيدناها بقيد الضرورة ولم يعني أوجهناها بجهة الضرورة ولم تقيد الضرورة بقيد الوصف أو الوقت، نسميها الضرورية المطلقة، وهذا مثالها، والحمد لله رب العالمين.